قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الأطعمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذهاب من السباع فأكله حرام رواه مسلم وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى وزاد وكل ذي مخرب من الطير.
أورد رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام كتاب الأطعمة يعني بيان ما يتعلق بالأطعمة من أحكام، والأصل في الأطعمة الحل إلا ما أتى الدليل يبين تحريمه، لهذا يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وجهه أو الشاهد في هذه الآية قوله لكم واللام لبيان الإباحة والتحريم، إما أن يكون لضرر الطعام إما ضرر ذاتي كالسم مثلا فهذا محرم ولا يجوز تعاطيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وإما يكون الضرر طارئا يعني نسبيا لأشخاص دون أشخاص، كالمريض مثلا وينهى عن أكل طعام معين بأنه يسبب له ضرر فيحرم عليه تناوله، فهذا الضرر نسبي وهذا يكون محرما عليه نسبيا، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه إذا كان يتضرر بالطعام فهو يحرم عليه تناوله، وإن كان أصله حلال لكن ذلك الضرر نسبي، كذلك النجس محرم أكله، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجمالة أو شرب لبنها لأنها تأكل العذرة، أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث من الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وفي حديث ابن عباس وكل مخلب من الطير، اشترط في في هذا الحديث لتحريم أكل هذه الحيوانات شرطين. الشرط الأول أن يكون الإيمان يفترس به قهرا، والشرط الثاني أن يكون سبع، يعني من الحيوانات التي تعدو وتفترس، ولا بد من وجود الشرطين. لا يكون صاحب ناب لكنه ليس عاديا كالضبع، ولهذا الضبع يحل أكله وهو صيد، وإنما لا بد أن يكون ذو ناب وسبع عادي كالأسد والنمر والثعلب والكلب، كل ما كان يعدو. لا ما يعدو، بس ما يعدو ولا يعدو، بس محرم من جانب آخر. كذلك الطير كل ذو مخلب، وهي التي في يده، بشرط أن يفترس بها كالصقر والنسر وغيرها. ولهذا الدجاج لها مخالب لكنها لا تصيد بها، وإنما اشترط في مخلب الطير أن يكون أن يصيد بها. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه، وفي لفظ البخاري ورخص.
أورد رحمه الله تعالى حديث جابر في بيان نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر في خيبر سنة السابعة، وكان قبلها يحل أكل الحمر. ولهذا عندما حاصروا خيبر خرجت حمر أهلية فنحروها ووضعت في القدور، ولكنه نزل تحريمها، فأكفئت القدور عندما أخبروا بتحريمها، وهذا التحريم دليلا على حلها قبل ذلك. وهذا إجماع على تحريم الحمر بخلاف ما ورد، لكن بأسانيد ضعيفة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وابن عمر وابن عباس. وأما ما أتى من حديث ابن أبجر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابته سنة، يعني جوع، قال: عندي سنان حمر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أطعم أهلك من سنان حمر. إنما نهيت عن جلال القرية. ذلك أن النهي منصب في الحمر عن الجلالة فقط ويباح غيرها، لكن الحديث لا يصح وإسناده ضعيف ولا تقوم به حجة. والصحيح أن والصحيح ما جاء في حديث جابر رضي الله عنهما من تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر لحم الحمر الأهلية، قال ورخص في الخيل. هذا الترخيص لا يدل على أنها كانت سابق الأمر محرمة، لما يقول رخص أنها قبل ذلك تكون محرمة، وإنما على الأصل أنها حلال. فقال لهم اتركوا هذه، وهذه لا مرخص لا من يأكل من الخيل. والخيل حلال أكلها وليست محرمة، وإنما أكلها حلال كما جاء في هذا الحديث وفي غيره. نعم الله أعلم.
حتى لو توحشت حمر الأهلية،
الأصل من الحمر الأهلية وهي الألفة، وإن توحشت فتبقى على الأصل.
قال رحمه الله: وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. متفق عليه.
أورد رحمه الله تعالى حديث ابن أبي أوفى في بيان أكل الجراد وأن أكله جائز، وقد كان بعض الصحابة يتهادى الجراد، وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما في سنة ابن ماجه وفي غيره أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. وهذا يدل على أن الجراد أكله حلال، لكن إذا كان يسبب ضررا فأكله محرم، فمر معنا في القاعدة يحرم لضرره، وإلا فالأصل فيه الحل أو ما دل الدليل على تحريمه. نعم.
وعن
ايش؟ لا، الجواب ليس سمكا يطلع من البحر، وانما من الحشرات الاخرى التي تطير، اما يخرج من البحر لا. نعم. وانما هذا قول العام.
وعن انس رضي الله عنه في قصه الارنب قال: فذبحها فبعث بوركها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. متفق عليه.
حديث انس.
نعم.
ثم ورد رحمه الله تعالى حديث انس عندما كانوا في انفجوا ارنبا ثم مسكوها وذبحوها واهدوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم الورك فاكله، دليل على جواز اكلها وحل أكلها. وفيه أيضا قوة الصحابة، ينفذون أرنبا ثم يلحقونه ويمسكونه، الحمار الوحشي يلحقونه بردا ويمسكونه، وما ذلك إلا لقوتهم وشدتهم. وفيه جواز إثارة الأرانب واصطيادها، لكن ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى إذا كانت تلك الأرنب لها أولاد، ولا الأصل فيها أنها حلال هي وولدها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب. وعن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.
أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيان نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل 4، والعدد لا مفهوم له، وإنما كما قلنا ومر معنا مرارا وتكرارا بأنه من باب تقريب العلم وحصره في أعداد. وهذا الحديث يدل على نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل هذه 4، والنهي يقتضي التحريم. النملة، والنملة كانت صغيرة أو كبيرة، النمل الصغار والكبار منهي عن قتله ويحرم قتله، كذلك النحلة، كذلك الهدهد والصرد. الهدهد طير والصرد طير أيضا. قال بعض العلماء: أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة تشريفا لها، لأنها عندما خرج سليمان وتكلمت على من معها أن يرجعوا لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وأما النحلة فقالوا فإنها من إضاعة المال لأنها مال، لكن هذا يحتاج إثبات تلك الحكم وتلك العلل إلى شيء يكون ذلك، إنما من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا ذلك. لكن كل مؤذن يقتل، كل مؤذن يقتل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم. وما سبب ذلك إلا لأذيتها. لكن في هذه 4 إذا كانت تندفع بغير القتل كان أفضل، إذا كانت تندفع تدفع أذيتها بغير القتل كان أفضل، وإذا لم يوجد دفع ضربها إلا بالقتل فيجوز. ذكر شيخ الإسلام في النمل قصة ذكرت له عجيبة، قال كان قص له أحد الأشخاص بأنه وضع طعاما بجانب نملة فأرادت حمله فلم تستطع، فذهبت إلى زميلاتها ثم دعتهم فأتينا، فلما رآها مقبلة رفعت طعام، فجلسنا يبحثنا عنه ولم يجدنه فرجعنا، لكن بقيت الأولى تبحث. عندما ذهب أصحابها وضعها أمامها فوجدتها، قال فرجعت، فرجعوا معها، فعندما أقبلوا رفعها وجلسوا يبحثون، فعندما لم يجدوا شيئا رجعوا فوضعها أمامها فوجدتها، هذه المرة الثالثة، فرجعت وأتوا معها، فعندما أقبلوا رفع ذلك، فبحثوا فلم يجدوا، قال فاجتمعوا عليها فقتلوها. قال حتى النمل يأبى الكذب، حتى النمل يأبى الكذب، وقام بمعاقبة الكاذب والظالم فقتله. فما بالك بالكذب في البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وما زال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. المؤمن لا يكذب، وما أدري عن صحة هذه القصة، لا تذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنرجع إلى القول بأنه كل مؤذن يقتل، لكن إذا كان يندفع ضرره بغير القتل كان أولى. كله قلت كل النمل سواء الصغير الأسود الكبير كله إذا فيه أذية يقتل، لكن لو اندفع ضرره بغير القتل، يعني لو كانت هناك بعض الريحات أو كذا تضعها في جهره فهذا ينتقل ويرحل تمام، وإلا لابد من والله الرضا لا من النمل لا لحال، هذه تب على إنما النمل فيه نمل من هذا الأبيض والنمل الأسود. نعم. كثير. كم هذه؟
سبعة. باقي سبعة.
اقرأ. باقي سبعة. كم هذه في الباب؟ كم؟ اقرأ.
خلي مسلم نكمل الباب.
ها؟
خلي مسلم نكمل الباب.
كمل الباب يلا. نفوس. والله أنا ما أعرف، وقالوا يقولون طائر، لكن اتركوا البحث لكم، ترجعون للكتاب المنجد فيه صور وفيه صور للطائر ما أدري. ما أعرف. يقولون طائر، أعرفه طائر فقط، أما أوصافه ماذا يسمى الآن ما أدري. بحثوا عنه في الكتاب؟ ما أدري. اسمه صورة؟ ما من بصرة الصقور؟ طيب ما هو العلة في إراده في باب الأطعمة هذا الحديث؟ كيف؟ أيوة ليش؟ ما السبب؟ لا هو قال أربع، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع.
إذا كان قتلها حرام
أيوة.
يدل على أنها
كل ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله فهو محرم أكله. حق الله يا أبو عادل، كل ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتله فأكله محرم. طيب وكل ما أمر بقتله فأيضا أكله، هي قاعدة، خمس من الفواسق خمس مقتلنا في الحل والحرم، خمس فواسق مقتلنا في الحل والحرم، لا محرم، هذا هو القاعد. نعم.
وعند أبي عمار قال قلت
هذا يدل أيضا على 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 أن على أن الحية محرم أكلها، والعقرب والحدأ كل الناس هذا يأكلونها وهي محرمة، بل يأتون بها من باب ال من باب إيش؟ أصحاب أصحاب الأعمال البهلوانية، السرك أو يأكلها، يأكل حية يأكل ثعبان.
قال رحمه الله: وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد الهي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان.
أورد رحمه الله تعالى سؤال ابن أبي عمار لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع، وفيه الحرص على معرفة الحلال من الحرام، ولهذا قال له: الضبع صيد هو؟ وهذا لا ينبغي للمسلم أن يعرف ويميز الحلال من الحرام، ولهذا أجابه جابر: نعم. يعني أنه حلال وصيد، وإن كان له ناد ويأكل اللحوم، لكنه انتفى بحق الشرط الثاني. أي نعم، العدوان لم يكن يعني سبع يعد، ولكن بعض العلماء قال: قد يعد في أشد الظروف، قد يعد في أشد الظروف، لكن يبقى على على بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه صيد. قيل أنه مستثنى، قيل أنه مستثنى، والصحيح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بحله وأنه صيد، دليل على أن الضبع يؤكل. ولهذا قال: كانوا يذبحونها ويتهادونها أو يأكلونها في منى، في بين الصفا والمروة. نعم، دليل على حله وأنه يجوز أكله وأنه صيد. الألم هو جعار أكبر 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 من ها؟ يأكلونها؟ تمام. إلا تغرافة من فوق أخو آخره عند أنا أنه بدون أمعاء، ما أعتقد، ما دام يأكل له أمعاء أساس عملية الهضم والإخراج ضروري منها. ها؟ لا قالوا له نعم. ناب وأنه يأكل اللحوم. قالوا له ناب ويأكل اللحوم. نعم. لكنه قالوا ما يعدو يعني يفترس مباشرة إلا في أعلى الضيوف وشدتها يعني.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد ما قل لا أجد فيما.
قال من؟
ابن عمر.
ابن عمر نعم
سئل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم. الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها خبيثة من الخبائث. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف.
القنفذ معروف، معروف، القنفذ معروف، وله على ظهره أشواك، وهذه كما يقال أنها من وسائل الدفاع، ويغرز أو يخفي رأسه داخل تلك الأشواك ولا يستطيع أحد أن يقربه. لكن قالوا تستطيع فيه الحدية، تأخذه ثم ترفعه إلى أعلى ثم تتركه، فهو مع نزوله يعني يدوخ أو كذا، ثم إذا ضربه وارتطم في الأرض أخرج رأسه ثم نزلت وأكلته. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في القنفذ هل لحمه حلال أو لا، لأنه يكبر ويصبح مثل الخروف. نعم أيها أنت تشوف الصغيرة، لكن هذه الصغيرة تكبر وتصبح مثل الخروف. وسمعنا عن الناس أنهم يأكلونها، يصطادونها ويأكلونها الكبار. فاختلف العلماء رحمه الله تعالى في من قال بأنها حلال ومن قال بأنها خبيثة، والحديث في هذا ضعيف. وأما استدلال ابن عمر رضي الله عنه بهذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام أطعمه إلا أن يكون ميتة ودما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآية، هذه لا تدل على الحصر. ولهذا عندما قيل لأحد العلماء علماء المنطقة: هل القات حلال أو حرام؟ فقام القديم ليس الحديثين، ومن له شاء تلا عليه هذه لا يقول لا أجد، يعني بأنه حلال. ومن نظر إلى الأحاديث إلى الأدلة الأخرى التي تدل على أنه محرم. على كل القنفذ الخلاف فيه واضح، وأنه ما بين محلل ومحرم، وما هناك دليل يدل على تحريمه. ويرجع إلى الأصل، الأصل فيه الحل حتى يجدوا ما يدل على تحريمه. نعم، هذه قاعدة طيبة يعني. إذا أتى وقال لك إنسان: هذا حرام، قل الدليل. لكن لو قلت أنت: هذا حلال، ما يطالبك بالدليل، ما أحد يطالبك بالدليل. الدليل على المحرم، الأصل فيه الحل، الدليل على المحرم.
شيخ، الفرق بين أن يعني شيء حلال أو حرام وأنك تعافى.
أي نعم، لا لا، أنك تعافى وهذا أمر سهل يعني طبيعي جدا للإنسان يعافى الشيء ويكون حلالا، هذا لا يحرمه، العيافة لا تحرمه، أنا أعرفه، لكن ليس حراما. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي.
ابن عمر؟
نعم.
أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيان الجلالة، والجلالة هي التي تأكل العذرة، تأكل النجاسات، سواء كان كانت صغيرة كالدجاج أو غيرها مما يكبرها من الأغنام والبقر والإبل، كل ما يوكل إذا كانت تأكل النجس تسمى جلالة، فيحرم أكل لحمها وشرب لبنها لأنه نجس. لكن إذا احتاج إليها قيل أنه يحجزها ويعلبها الطيب حتى يطيب لحمها ولبنها. هذا الحديث فيه بيان تحريم أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها، وفيه إذا أراد أكلها على أنه يحجزها حتى يطيب لحمها. قال بعضهم بالأيام بأعداد محددة 40 30، ومن من قال في الدجاج يحجز 3 أيام، ومنهم من قال أنه يحلبها حتى إذا يعني أنه شم ريحة لبنها طيب ليست فيه نجاسة يشربه. لكن ما ندري على تلك الأعداد وتلك الأوقات، إنما في العرف بين الناس متى ما حجزت وطعمت الطيب ثم طاب لحمها وطاب لبنها يجوز بعد ذلك أكله وشرب اللبن، وإلا فأصله محرم. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
أورد رحمه الله تعالى حديث أبي قتادة في اصطياد حمار وحشي عندما كانوا محرمين، لكن هو ليس محرما وما اصطاده لهم، وإنما اصطاده لنفسه. وفيه بيان أن الحمار الوحشي صيد وأنه يوكل، ولهذا أكل الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم.
وعن
الحمار الوحشي والحمار المخطط، هذا حمار وحشي وهو صيد لأنه متوحش، وأما الحمار الأهلي الذي نعرفه نحن وهذا يسمى أهلي لأنه متأهل يعني أنه أليف.
وعن أسماء بنت
وهذا يجوز أكله وصيد، لكن قد يعافه الإنسان وفي ناس ما تعافه. إذا احتجت تأكل وأكلت أنت، إذا أكلت وأنت ما تعرف عنه، أكلت حمار أهلي وأنت ما تعرف من أصحاب المطاعم. أو أنك مثلا يعني أصبت بسعال ديك اللي يقول له بحدد أقولك لبناتان، طيب ولا ما يقول أنت ممكن ولا شارب. نعم.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه.
وهذا الحديث أيضا يبين أن لحوم الخير حلال، حديث أسماء تقول نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، يعني أن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل دليل على حله واكله. نعم. ها؟ الا يجوز الابل نهرها وذبحها لا باس بذلك، وايضا البقر يجوز نهرها ويجوز ذبحها لا باس، يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، ما في بس المهم انه يعني يقطع تلك العروق ويسيل الدم. يعني الان لما يقطع العروق مو لازم ان يقطع العمود هذا ويصل حتى الجلد زي ما احنا عارفين، انما يقطع الاوداج إذا قطعت سال الدم لك. كيف؟ المقصود المقصود من الذبحة والنحر إسالة الدم، لأنه إذا خال الدم مات. نهر الدم، فإذا يعني ذبح وسال الدم وخرج منه مات، توقف القلب يضخ، ما عاد يضخ الدم، وقف فمات. وهذا هو المقصود من الذبحة والنحر، المقصود على أنه يسيل دمه، سواء نحو ما كان يذبح أو ما أو ذبح ما كان ينحر. وسيأتي معنا في الصيد وفي الذكاء وفي نعم ما يصاد به وكيف يذكى إلى آخره. كيف؟ كل واحد ما بيجربنا حد يقول لك الأريح ما يذكى عشان نجرب.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
وهذا فيه أيضا جواز أكل الضب، والضب يجوز أكله، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عافه، فليس هذا دليل على تحريمه، وإنما قد يجوز قد الإنسان يعافه شيئا فلا يكون ذلك سببا لتحريمه وأن ذلك حرام، وإنما حلال أكله غيره. الناس طبائع، هذا يعجبه هذا وهذا لا يعجبه، والضب قد تجده أنت لا تأكله، ولو أعطوك عليه الملايين ما تأكل، لكن غيرك يأكلون ويذهبون لصيده وطرده ويعملون في الأيام السفر إلى آخره. أنا لما كنت في الرياض وكيل المدرسة جاء يوم يقول لي تعال جاب لك هدية، فتح الدرج اللي قلت شلها هذا تواصل، قال لك رد عليه، قلت له لو تبني وزني أنا ذهب ما حطيت يدي فيه، قال ايش فيك؟
مدلول
والله أنا اللي صار ما أعتقد أنه أنا أنك تاكل، لكن هم يأكلوا، هذا حلال ما في بس أنه يأكلوا الضب يوكل ما في بس، وحالا يجوز أكله، لكن حالا النفس تعافه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ينقل ثم نشرب، لكن أنت أحيانا إذا سقط الذباب ما تجرب على هذا، الآن تطرد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما نفسي تعافه، نفسي تعافه. لكن اقول انك لا 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 يعني ترميها على الارض، وانما اغمسه ثم اخرجه ثم اعطى غيرك يشربه لا باس. ممكن لانك لما شيء تعافه لا تاكله، أما ما ينبغي أكله لأنه قد يسبب لك ضررا. ولهذا كما قلنا في القاعدة الأولى على أنه يكون محرما لضرر، كصعب الآن السكر، عند سكر ومع ماكل السكر هو في الحرية، حط طبق ولا طبقين يأكلها يوميا يوميا وهو يأكل، نقول هذا ما يجوز حرام. أو أن الإنسان إذا جلس يأكل إلى أن ما يجد يعني مسار، ثم يأتي ويذهب إلى الموظفات ويشرب، قد ينفجر، إيش هو محرم ما يجوز. لكن احنا العلم عند الله.
قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه ان طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبدة يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان تحريم أكل الضفدع، ومأخوذ ذلك من تحريم قتلها قاعدة التي ذكرناها أولا. ولهذا الضفدع محرم أكله والناس يأكلونها اليوم في بعض الدول يأكلون الضفدع. فالضفدع لا يجوز قتله ولهذا لا يجوز أكله وأكله محرم. نعم كيف؟ انتهى الباب.
هذا الصيد والذبائح.
بابه؟
الصيد والذبائح.
الصيد والذبائح. والله أعلم. وهذه
وهذا آخر درس في آخر جمعة في هذه الفقرة.